أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والند والنظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل أن يسر هذا اللقاء المبارك معكم في بيت من بيوت الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أسأل الله أن يجزيكم أنتم أولا خير الجزاء على حضوركم واجتماعكم وتفرغكم في شهود هذا المجلس من مجالس الذكر، وأسأل الله جل وعلا ألا يردكم ولا يردنا جميعا خائبين ولا من رحمته محرومين. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم سنتكلم عن عبادة من أعظم العبادات. هذه العبادة عظم الله تعالى شأنها ورفع مكانتها. هذه العبادة أمر الله تعالى بفعلها بعد انتهاء الصلاة، وأمر بفعلها بعد انتهاء الصوم، وأمر بفعلها بعد الإفاضة من عرفات، وأمر بفعلها بعد الانتهاء من الحج. هذه العبادة أمرك الله تعالى بفعلها قبل أن تدخل إلى المسجد وقبل أن تخرج منه، أمرك بفعلها قبل أن تنام وبعد أن تستيقظ من نومك، أمرك بفعلها قبل أن تأكل وبعدما تأكل، أمرك بفعلها أثناء القتال في سبيل الله، أمرك أن يبدأ بها الطفل عندما يخرج من بطن أمه، وأن تختم بها حياته عندما يريد أن يقبض الله تعالى روحه. ما هي هذه العبادة التي يستطيعها الكبير والصغير والغني والفقير والفارغ والمشغول والعالم والجاهل والرجل والمرأة وحديث الإسلام وقديم الإسلام؟ ما هي هذه العبادة التي لا يدخل أحد الإسلام إلا بها، وربما خرج من الإسلام إذا نطق بما يكون مخالفا لها؟ ما هي هذه العبادة التي ينبغي أن يكون المرء ملازما لها على جميع أحواله؟ لا تحتاج لاستقبال قبلة، لا تحتاج إلى ستر عورة، لا تحتاج أن تفعلها في جماعة، لا تحتاج أن تفعلها قائما أو قاعدا أو مضطجعا، لا تحتاج أن تنفق مالا لأجل فعلها، ومع ذلك رتب الله عز وجل عليها أجورا عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل، التسبيح والتهليل، لا يعجز عنه أحد. وعند الترمذي أن رجلا أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، يعني العبادات والفضائل كثرت، ما أدري هل أكثر من الصلاة، أكثر من الصوم، أكثر من الحج؟ يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به، علمني شيئا فاضلا حسنا أتمسك به وألزمه. فماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنواع العبادات ليوجهه إليه وقد استنصحه؟ قال له عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من الذكر وأبشر بالخير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لقيت ليلة أسري بي أبي إبراهيم عليه السلام، فقال لي: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. إبراهيم عليه السلام يوصي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصل سلامه إلى الأمة، قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم. ما هي الوصية التي اختارها إبراهيم لأجل أن يوصينا بها أبونا إبراهيم؟ قال: وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، يعني الجنة أرض صالحة للزراعة، وأنها قيعان، وأن غراسها، كيف أستطيع أن أغرس لي غرسا في الجنة؟ قال: وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فكل من قال ذكرا من هذه الأذكار جعل الله تعالى له غرسا في الجنة. أيها الإخوة والأخوات، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر الله تعالى على جميع أحواله، سواء كان قائما أو قاعدا أو مضطجعا، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، لم يكن لسانه أبدا يفتر عن ذكر الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر أن الذي يغفل عن ذكر الله أنه ميت، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. بمعنى أن الذي لا يذكر الله هذا مثله كمثل الميت الذي عجزت جوارحه عن الحركة والعمل. وأنت كلما ذكرت الله تعالى ذكرك. من القواعد الهامة أن الله عز وجل يعامل العبد كما يعامله العبد، والله تعالى أكرم وأجود. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: فاذكروني. طيب إذا ذكرناك يا ربي أنت ماذا تفعل لنا؟ أذكركم. وقال عز وجل: ومكروا مكرا. طيب لما مكروا ماذا فعلت يا ربي؟ ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقال عز وجل: إنهم يكيدون كيدا. طيب فماذا فعلت أنت يا ربي؟ وأكيد كيدا. وقال عز وجل: نسوا الله. لما نسوك بماذا عاقبتهم؟ فنسيهم. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فلم يذكروه ولم يتقربوا إليه ولم يراقبوه من داخل أنفسهم، وعصوا في خلواتهم وظلموا الناس وأكلوا حقوقهم. نسوا الله، نسي لقاء الله، نسي قوة الله وقدرته عليه، نسي محاسبة الله تعالى له، نسي الأوامر، نسي النواهي، نسوا الله فنسيهم. لم يوفقهم لطاعات، ولم يستجب دعاءهم، ولم يكشف بلاءهم، ولم يرفع مصابهم، نسوا الله فنسيهم. أنت إذا أردت أن يذكرك الله تعالى فأكثر من ذكره. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، أو قال خير من ملأه. قال: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. أنت بمقدار ذكرك لله عز وجل تكون محبوبا ومذكورا عند الله سبحانه وتعالى. من ذكرني في نفسه، بينه وبين نفسه ذكر الله، أو ذكره خاليا في بيته أو في سيارته، أو كان في ملأ كهذا الملأ أو أصغر منه ثم ذكر الله عز وجل، سبح أو هلل أو استغفر أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر، فإن الله تعالى يذكره في الملأ الأعلى. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لما وصف الصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلوا من أعظم صفاته الذكر، يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كنا في المجلس الواحد نعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من 70 مرة يقول: أستغفر الله أستغفر الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من 100 مرة، أو قال من 70 مرة. هذا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول في الحديث الآخر: أيها الناس إنه ليغان على قلبي، يعني يمر بقلبي ما يمر بقلوب البشر من قسوة ولين. قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 100 مرة. فإذا كان هذا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى الإكثار من الذكر ليبقى قلبه لينا قريبا من ربه رقيقا عند ذكره، إذا كان يحتاج إلى المحافظة على هذا القلب لا يفسد عليه، فما بالكم بالله بقلوبنا. وينبغي على الإنسان إذا كان دائما الذكر لله عز وجل أن يستشعر فعلا أن الله تعالى يذكره، لذلك عظم الله تعالى الذكر في كتابه. وما يذكر الله تعالى صفات المؤمنين إلا ويجعل ربنا عز وجل من أعظم وأبرز صفاتهم الإكثار من الذكر. يقول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. طيب، ما صفات أولي الألباب؟ ما هي أول صفة اختارها الله تعالى ليصف بها أولي الألباب؟ ثم لاحظ الكلام ليس لآيات للمؤمنين، لآيات للمسلمين، لا، إنما لآيات لأولي الألباب، يعني الألباب لآيات لأولي العقول والقلوب الناصحة القريبة الذكية الحريصة على الخير. طيب، ما صفات أولي الألباب يا ربي؟ قال عز وجل: لآيات لأولي الألباب. طيب، ما صفاتهم؟ هل قال الذين يصلون، الذين يقومون الليل، الذين يتصدقون، الذين يحجون ويعتمرون؟ ما هي أول صفة اختارها الله تعالى ليصف بها أولي الألباب؟ قال عز وجل: الذين ماذا يفعلون؟ يذكرون الله. كيف يذكرونك يا ربي؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم. لاحظ، إن كان قائما يمشي أو واقفا في مكان جعل لسانه يسبح ويهلل، إن كان قاعدا لمرض أو حاجة جعل اللسان أيضا يسبح ويهلل، إن كان مضطجعا لنوم أو مرض أو راحة فإن اللسان يسبح ويهلل. وذلك لأن هذا الذكر ما يحتاج إلى استقبال قبلة، ما يحتاج ستر عورة، ما يحتاج أن تكون طاهرا، إنما يحتاج أن تنتصر على نفسك وأن تذكر الله. كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول أبو سعيد الحسن البصري: ما يضر أحدكم إذا جلس فارغا أن يقول اكتب يرحمك الله ثم يملي خيرا، يعني الملك يكتب عليك كل صغيرة وكبيرة، ما يضرك إذا جلست فارغا. أنا أحيانا أعجب من بعض الناس، أحيانا أكون في الطائرة مثلا ثم ألتفت إلى الذي بجانبي فتجد أن جالس هكذا وقد بدأ يقلب نظره في الطائرة هو ويجمع نفسه ويخرجه، ثم يلتفت ويأخذ الجريدة ويقلبها لمدة نصف ساعة يمل منها يضعها، فأقول في نفسي يعني لعله الآن يسبح ويهلل ويذكر الله، فأتفاجأ أنه أخذ الجريدة مرة ثانية وأخرج القلم وبدأ يحل الكلمات المتقاطعة، أقول في نفسي يعني هذا موقف آخر ما وقع أمس، فكنت أقول في نفسي وأنا أنظر إلى رجل عمره قريب من 70، فأقول في نفسي يعني هذا إلى الآن يمضي عليه ساعات عمره هكذا يحل كلمات متقاطعة. فأنا أقول إذا كان الإنسان يعلم أن هذا الذكر لا يمنعه منه شيء، لا يمنعه منه عدم ستر عورة ولا جنابة ولا حدث ولا يستطيع أحد أن يمسك لسانك عنه، ولو أمسك لسانك فينبغي أن تذكر الله ولو بقلبك. يقول الحسن: ما الذي يضرك تقول للملك اكتب يرحمك الله وتملي خيرا؟ لأن الملك يكتب عليك كما قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فما دام أن الملك يكتب كل صغيرة وكبيرة ولا يفوته شيء، فلا تفوت أنت لحظة من لحظاتك. ونحن ينبغي على الإنسان أن يحرص فعلا على أن لا تمر به لحظة إلا وضع فيها شيئا لآخرته، كما قال الله عز وجل عن أقوام فرطوا: يقول أحدهم يا ليتني قدمت إيش لحياتي. ما هو يقول هالكلام عند الموت، حياتك انتهت خلاص. إنما الحياة الحقيقية التي يقصدها، الحياة الطويلة، الحياة التي تكون المتعة فيها تامة، الحياة التي يجد فيها كل ما اشتهته نفسه أو ورد على قلبه، بينما يكون قد يكون له هذه الحياة أو حياة أخرى فيها عذاب ونكال. فيقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما دام أن الإنسان يستطيع أن يقدم لحياته فليملأ هذه اللحظات بالذكر. أيها الإخوة والأخوات، الفرق بين المؤمنين والمنافقين ليس أن المؤمنين يذكرون الله وأن المنافقين لا يذكرون الله، لا، ليس هذا هو الفرق. الفرق أن المؤمنين يذكرون الله كثيرا، أما المنافقون فيذكرون الله قليلا. يقول الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ثم قال عز وجل: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا كم قليلا. أما المؤمنون، انظر كيف وصف الله تعالى المؤمنين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. يا ربي، ما هو المطلوب؟ يقول ابن عباس إذا سمعت، رضي الله عنهما، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني ينادي يا أيها الذين آمنوا، فأرعي لها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إما سيقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، جاهدوا في الله حق جهاده، أو شر تنهى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. فيقول الله سبحانه وتعالى هنا، يقول يا أيها الذين آمنوا، يا ربي، ما هو الأمر المترتب بعد هذا النداء؟ اذكروا الله. كم نذكرك يا ربي؟ 100، 200، 1000، 10,000. اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب أي وقت يا ربي نذكرك؟ وسبحوه. متى؟ بكرة وأصيلا. سبحوه في الصباح وسبحوه في المساء، منذ أن يأتي الإبكار بعد طلوع الشمس أو قبلها، لما تبدأ الشمس تميل في السماء إلى جهة الغرب، ثم بعد ذلك الأصيل بعد الزوال، والأصيل هو الظل، بعد الزوال أيضا أنت مأمور بالذكر إلى الليل، بمعنى أن الذكر ينبغي أن يكون ملازما لك طوال يومك. وسبحوه بكرة وأصيلا، لكنه قال اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولما وصف الله تعالى المؤمنين في سورة الأحزاب، ذكر الله عز وجل 10 صفات للمؤمنين، فقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. كل هذه الصفات 9 لم يذكر الله تعالى في شيء منها كلمة كثيرة. الصائمين والصائمات ما قال الصائمين كثيرة، المتصدقين المتصدقات ما قال المتصدقين كثيرة. كل هذه الأوصاف إنما ذكرها مجردة عن وصف الكثير، لكن لما جاء عند الصفة العاشرة قال عز وجل: والذاكرين الله إيش؟ كثيرا. والذاكرات ماذا تفعل بهم يا ربي؟ أعد الله لهم شيئين: مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما مضاعفة لحسناتهم. لاحظ، الإنسان يحرص دائما على أن يعفو الله تعالى عن سيئته وأن يقبل حسنته، فقال الله عز وجل هنا: أعد الله لهم مغفرة، يعني تجاوزا عن خطاياهم، وأجرا عظيما ومضاعفة لحسناتهم. لكن هذا الوصف لمن تحقق فيه هذه الأوصاف 10؟ خاصة أن يتحقق فيه هذا الوصف، وإلا فأكثرنا ولله الحمد يصوم، نحن نصوم رمضان جميعا، فنحن من الصائمين وأخواتنا من الصائمات، وكلنا بإذن الله تعالى من الحافظين فروجهم وأخواتنا من الحافظات، ويعني بإذن الله نسأل الله أن نكون تتحقق هذه الأوصاف، لأن عددا كبيرا منها هي واجبات في الحقيقة علينا، إلا أن نفعلها نفلا فعلناها واجبا، كالصدقة في الزكاة وما شابه ذلك. أما الذكر فهو الأمر الذي لم يجعله الله تعالى واجبا مطلقا، إنما جعله سباقا بين الناس، فبقي عليك أن تحرص على أن تكون من أهله دائما دون أن تفرط فيه. الذكر أيها الإخوة الكرام له فضائل في حياتك في الدنيا قبل الحياة في الآخرة. بعض الأعمال الصالحة تكون الحسنات مترتبة عليها في الآخرة. إنسان مثلا صام له جزاؤه في الآخرة، وربما جوزي في الدنيا بأن يحفظ الله تعالى عليه بدنه وصحته. إنسان حج يعني غفر له ما تقدم من ذنبه له أشياء في الآخرة. هناك بعض أنواع العبادات يجعل الله تعالى لها فضائل في الدنيا، من ضمن هذه العبادات الإكثار من الذكر. ذكر أهل العلم أن الذكر يعطي الإنسان قوة في بدنه. قد يقول البعض كيف يا شيخ، يعني الذكر ممكن يعطيني حسنات في الآخرة، يعني يكفر الله به خطاياي، لكن أذكر الله ويقوى بدني. يعني الصوم ممكن بالحمية وقلة الطعام المعدة يتحسن أمرها، لكن الذكر يعطيني قوة في بدني. ما الدليل؟ الدليل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت فاطمة تتعب من شغل البيت، تطحن بالرحى، تعجن، تخبز، تسوس الفرس، يعني تجمع الطعام للفرس، ذاهبة وراجعة تجمع الطعام للفرس، وتذهب إلى البئر تستقي بالماء. وكان عمرها 18 سنة لما تزوجها رضي الله عنه، وهو عمره 26 سنة، فكانت تتعب. والنساء عندهم ربما لم يكن عندهن مثل ما عند نسائنا اليوم من الراحة. يعني النساء اليوم الكهرباء ريحت كثيرا في غسيل الملابس، في غيرها، في الإضاءة، ما يحتاج المرأة تعبئ الزيت في السراج وتشعله ما شابه ذلك. المرأة لا تحتاج الآن إلى الطحن، تشتري عادة الدقيق مطحونا، الخبز في الغالب أنه يشترى هكذا جاهزا، الماء ما تحتاج أن تذهب إلى البئر. حتى إن أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر رضي الله عنه تقول: كنت أجمع الطعام لفرس الزبير، زبير بن العوام زوجها، تقول: وكنت أجمع النوى من الطريق. فقر، ما في طعام يأكله الفرس، فكانت تخرج إلى الطريق تجمع النوى، الفصم الذي في داخل التمر، تجمع 1، 2، 3، 4، 10، تجمعه وتنظفه وتطعمه للفرس. تقول: وكنت أذهب لأستقي الماء، تستقي الماء من بئر بعيد، تحمل القربة على ظهرها. تقول: فأهداني أبي، أو وهبني أبي جارية خادمة، تقول أبوها أبو بكر، تقول: فوالله كأنما أعتقني. لاحظ الوصف، تقول: كأني كنت أمه مملوكة وأعتقني لوجه الله لما خلصني من هذا التعب الذي كنت أتعب. فكانت فاطمة رضي الله عنها ونساء المؤمنين كنا يتعبنا، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسبي. لما جيء بهذا السبي، وهم لما يقع معركة بين المسلمين والكفار وينتصر المسلمون، يؤتى بنساء الكفار وأطفالهم يصبحون خدما عند المسلمين، مماليك. فلما جيء بهذا السبي قال علي لفاطمة رضي الله عنهما، قال: يا فاطمة، ألا تتعبين من شغل البيت والراحة وما شابه ذلك؟ قالت: بلى أتعب، لكن هي تعلم ظروف زوجها، ما عنده شيء، وليس هو فقط، بل كل المسلمين ما كان عندهم شيء، كانوا في فقر. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم بين يديه جنازة ليصلي عليها يسأل: هل عليه دين؟ فإذا قالوا عليه دين قال: صلوا على صاحبكم. ولم يكن يجد عليه الصلاة والسلام ما يسدد به الدين، حتى قدمت بين يديه جنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، عليه ديناران. ديناران، قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا رسول الله، ديناران علي؟ قال: حق الغريم. قال: نعم. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، لما توسع الأمر على المسلمين وفتحوا البلدان وكفاهم الله تعالى كثرة الحروب، لما دخل أكثر الناس في الإسلام، قال عليه الصلاة والسلام بعدها: من ترك مالا فلي ورثته، ومن ترك دينا أو عيالا فعلي. يعني من بيت مال المسلمين نسدد ما عليه. فالمقصود أنهم كانوا في حاجة، حتى إن علي رضي الله عنه جاع يوما وجاعت فاطمة، فخرج عليه الصلاة والسلام يبحث عن أي شغل، فأقبل إلى رجل يهودي فاتفق مع اليهودي. اليهودي عنده بئر في مزرعته ويحتاج أن يملأ الحوض بالماء لأجل أن تشرب الدواب ويغتسل منه، فاتفق مع علي رضي الله تعالى عنه أن يستخرج له دلاء، دلو 1، 2، 3، وكل دلو بتمرة. شوف الحاجة، كل دلو بتمرة. فأقبل علي رضي الله عنه يستخرج الدلو الأول ويصبه، يضع على التمرة، والدلو الثاني وضع له التمر الثاني. يقول علي رضي الله عنه: فاستقيت له 10 دلاء فأعطاني 10 تمرات، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 10، خذ هذه 10 تمرات، فكفته فطورا وغداء أو عشاء من شدة الحاجة. فلما جيء بهذا السبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال علي لفاطمة: يا فاطمة، ألا تتعبين من كذا وكذا؟ قالت: بلى. قال: ألا تريدين خادما؟ قالت: من أين؟ يعني أنت ما عندك حتى يعني ما يتعلق بطعامنا وشرابنا، نحن في حاجة كبقية الناس، فمن أين تأتيني بالخادم؟ فقال لها: إن أباك قد جاءه اليوم سبي، فاذهبي فالتمسي منه خادما. خرجت فاطمة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، طرقت الباب، فتحت لها عائشة، لم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة بحاجتها وقفلت راجعة إلى بيتها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع إلا آخر اليوم أو الليل كالا متعبا. فلما دخل أخبرته عائشة، قالت: يا رسول الله، هذه فاطمة جاءت اليوم. قال: ما تريد؟ قالت: ذكرت أنها تتعب من شغل البيت وتريد يا رسول الله خادما. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات، من شدة عنايته بأولاده حتى بعد زواجهم خرج من لحظته إلى بيت علي وفاطمة لأجل أن يراعي حاجتها. بعض الناس اليوم مع الأسف إذا تزوجت ابنته شعر بأنها كأنها كيس كان يحمله على ظهره، أو حجر كان يحمله على ظهره لمدة 15 سنة أو 20 سنة أو 30 سنة، ثم بعد ذلك لما تزوجت ألقاه عن ظهره، فليس عنده استعداد أبدا أن يحمله مرة أخرى أو أن يساعد في تعديل موقعه أو مكانه. ولذلك يقع اليوم من الظلم أحيانا على بعض الزوجات والبنات دون أن يتحرك الأب في حل المشكلة أو في معاونتها أو على الأقل في إمدادها ومساعدتها بالمال. تبقى هذه في ذمتك، وتبقى أنها من رعيتك، وتبقى هي فلدة كبدك وأنك مسؤول عنها. قوا أنفسكم وأهليكم، تبقى من أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من لحظته إلى بيت فاطمة رضي الله عنها وبيت علي، طرق الباب ودخل، ثم فإذا هما على فراشهما، فأقبل صلى الله عليه وسلم وجلس بينهما، ثم سأل فاطمة عن حاجتها. أخبرته: يا رسول الله، أنا أتعب من شغل البيت وكذا، أريد يا رسول الله خادما. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليها فإذا هي ابنته وحبة قلبه وفلدة كبده، وهي حبيبة له وأمها أحب النساء إليه. فلما نظر صلى الله عليه وسلم إليها وإذا علي زوجها رجل بطل شجاع صهره وابن عمه، وكأنما هو ابنه لأنه تربى في بيته، يعني كلاهما الزوجة والزوج كلاهما له مقام عند النبي صلى الله عليه وسلم. زد على ذلك ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فإذا هو نبي من عند الله تعالى، فله رئاسة دينية وهو الرئيس على قومه في الدنيا أيضا، فهو جمع ما بين الرئاسة الدينية والرئاسة الدنيوية، ولن يعترض عليه أحد لو أعطاها 10 خدم. فقال صلى الله عليه وسلم لها، قال لها: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ لا، أنا لن أعطيك خادما، لا، أنا سأعطيك أحسن من الخادم. فرحت فاطمة واستبشرت وفرح علي: أحسن من الخادم؟ نعم، ها يا رسول الله، ماذا تعطينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أخذتما مضاجعكما فسبح الله 33، واحمد الله 33، وكبر الله 34، فإن ذلك خير لكما من خادم. علي وفاطمة نظر أحدهما إلى الآخر وقالت: يا رسول الله، والخادم؟ يعني احنا بنسبح ونهلل لكن تعطينا خادم ولا لا؟ والخادم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما الخادم فلا، لا والله لا أعطيك خادما، وأدع أصحاب الصفة تطوي بطونهم من الجوع. أصحاب الصفة هم قوم فقراء يدخلون في الإسلام ثم لا يستطيعون الرجوع إلى قومهم خوفا من أن يعذبوا أو يفتنوا في دينهم، فكانوا يجلسون في المسجد، فلما كثر عددهم جعل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عريشا يعني مظلة صفة بجانب المسجد، فكانوا يجلسون تحتها، فإذا جاءه عليه الصلاة والسلام صدقة بعث بها إليهم، وإن جاءه هدية أشركهم معه فيها، فيقول صلى الله عليه وسلم: أبيع هؤلاء الخدم وأتصدق بقيمتهم على أصحاب الصفة. يقول علي رضي الله تعالى عنه: فلزمت هذا الذكر فلم أتركه أبدا. قيل له: ولا ليلة صفين، يعني حتى في ليلة صفين ما تركت هذا الذكر؟ ولا ليلة صفين لما اشتد القتال ما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال: ولا ليلة صفين، واحد في قتال واستمر القتال في الليل، وأنت لما أردت أن تأوي إلى فراشك أنت متعب جدا ومضطرب لأنك القائد وأنت في معركة. قال: حتى في ليلة صفين تفرغت تسبح وتهلل لما جئت تمام تنام؟ قال: ولا ليلة صفين. قال: ولا ليلة صفين، يعني حتى في ليلة صفين لما أردت أن أنام قلت هذا الذكر ثم نمت. فكانوا يرون فيه من القوة في القتال، يعني هو قتل رضي الله تعالى عنه استشهد لما طعن وهو يصلي وهو في عشر الثمانين، ومع ذلك قائد وخليفه وله قوته ويحارب، وكل هذا بفضل الله تعالى ثم بفضل الحفاظ على هذا الذكر. ولما أمر الله تعالى المؤمنين بالقوة في القتال وجههم إلى أن مما يحفظ لكم القوة ويبعثها في قلوبكم أثناء القتال، مما يحفظ لكم ذلك الإكثار من الذكر، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، أرع لها سمعك، إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة في القتال فاثبتوا. طيب، ما الذي يعيننا على الثبات يا ربي؟ قال عز وجل: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لاحظ، يقول كثيرا، ما قال واذكروا الله لعلكم تفلحون. الله تعالى لا يريد منك فقط أن تذكر الله، لا، إنما يريد أن تذكره كثيرا، لذلك قال: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، يعني تنتصرون وتؤيدون في أثناء هذا القتال الذي أنتم فيه، لعلكم تفلحون. الذكر أيها الإخوة والأخوات من فضائله أنه يجعل دعاءك مستجابا. روى الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح: ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، قال: أولهم الذاكر الله كثيرا. كلما كان الإنسان مكثرا من الذكر صار دعاؤه أقرب إلى الإجابة. ذكر ابن الجوزي في كتابه مناقب الإمام أحمد أن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سافر مرة إلى بلد، والعلماء في السابق أيها الأفاضل كانوا إذا مشوا في الشارع أو سافروا إلى مكان يعرفون بأسمائهم إذا ذكروها، لكن لا يعرفون بأشكالهم ولا بأصواتهم. يعني أنت الآن ربما لو دخل علينا واحد من العلماء الذين أنت قرأت له عدة كتب وأنت معجب به، أو رأيت فتاويه معلقة في المسجد وأنت معجب به، أو ربما تستمع إليه في إذاعة نور على الدرب وفي برنامج نور على الدرب وأنت معجب به، ودخل الشيخ عادي لن تلتفت إليه لأنك لا تعرفه، لكن لو قيل هذا الشيخ فلان تقول: آه، هذا صاحب الكتاب الفلاني، هذا الذي يتحدث في البرنامج الفلاني، هذا، فتقبل عليه. العلماء في السابق لم تكن هناك صور تنشر لهم ولا فضائيات تنشر محاضراتهم أو دروسهم، ولم يكن هناك أيضا مسجلات تسجل كلامهم وأصواتهم فيعرفهم الناس بالصوت، ما كان في أي وسيلة إلا أن العالم يقول: أنا فلان. فسافر الإمام أحمد إمام أهل السنة، سافر مرة إلى بلد، لما سافر إلى هذا البلد وصلى العشاء في المسجد أراد أن ينام، ولم يكن عندهم في السابق يعني سعة في أموالهم، ولم يكن أيضا عندهم فنادق وشقق مفروشة، فالإمام أحمد الحنبل وضع رأسه لينام في المسجد، أقبل إليه الحارس قال له: أخرج من المسجد. قال: أنا رجل محتاج وفقير وأنت تراني على هذا الحال؟ قال: قل لك اطلع من المسجد. قال: يا أخي هذا بيت الله. قال: بيت الله ولا بيتك؟ اطلع من المسجد. قام الإمام أحمد وما يدري أن هذا أحمد بن حنبل، فقام أحمد بن حنبل وجلس على عتبة باب المسجد. فعلا اللي ما يعرفك ما يثمنك. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول مرة ركبت مع سائق تاكسي في مكة. يقول فلما ركبت يعني تحدثت معه بكلمتين جميلات، فقال ما شاء الله من الأخ، يسأل الشيخ بن عثيمين يقول له من الأخ؟ قال معك محمد بن عثيمين. قال ما شاء الله بن عثيمين؟ قال أنا محمد بن عثيمين. قال الشيخ؟ قال الشيخ. فالشيخ بن عثيمين يقول فقلت له ومن أنت؟ قال معك عبد العزيز بن باز. لأن ما صدق أن هذا ابن عثيمين، ما صدق، قال ما دام المسألة يعني هك في هك أجل أنا بن باز، فلم يقتنع أن هذا ابن عثيمين. فالمقصود أن بعض الناس حتى لو أخبرته، يعني حتى لو قال الإمام أحمد أنا أحمد بن حنبل، ربما لا يصدقه الحارس. فخرج الإمام أحمد وجلس على عتبة الباب، أقبل الحارس وأغلق باب المسجد، وكان فظا غليظا، فرأى أحمد بن حنبل جالسا على عتبة الباب، قال له قم من عتبة باب المسجد. قال يا أخي أنا في الشارع. قال قل لك قم. ثم أخذ رجل الإمام أحمد وجره حتى وضعه في وسط الطريق. أحمد الحنبل ما تعود أنه يعامل مثل هذا التعامل، يبقى أنه شيخ يحترم على الأقل لشيبته إن لم يحترم لعلمه، لكن هذا الرجل ما يدري عنه. فكان أمام هذا أمام هذا المسجد خباز، وفيه رجل يعمل، فرأى أحمد بن حنبل في وسط الطريق، فقال يا شيخ يعني يا شايب تعال نم عندي في المخبز إلى الفجر. قام الإمام أحمد وجاء ونفض عن ثيابه الغبار وحمل حقيبته أو الكيس الذي فيه أغراضه، وأقبل وجلس في هذا المخبز لينام إلى الفجر. ما هو لابد أن يأوي إلى مكان. لاحظ الإمام أحمد أن هذا الخباز وهو يخبز وهو يعجن ويضع في التنور يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله لا اله الا الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده، يسبح ويهلل ويذكر الله. جرت العادة ان الذي يذكر الله ربما ذكر الله لمدة 10 دقائق ربع ساعة وتعب، لكن هذا الرجل ما تعب شغال. فقال احمد بن حنبل له منذ متى وانت على هذا الحال؟ قال اي حال؟ قال الاكثار من الذكر. انت ما شاء الله منذ ان جلست وانت تسبح وتهلل، حتى سواليف ما سولفت معي. يعني لو ان خباز فارغ كان التفت وقال ما شاء الله من وين جاي وكيف الاسعار عندكم، يبحث عن واحد يسولف معه، لكنه الرجل ما التفت الى احمد بن حنبل يسبح ويهلل في مجلس اعظم من السواليف. فيسأله احمد بن حنبل رحمه الله يقول له منذ متى وانت على هذا الحال؟ قال اي حال؟ قال الاكثار من الذكر. قال انا منذ سنين على هذا الحال. قال سبحان الله ما تتعب؟ قال لا ما اتعب، قد عودت نفسي عليه حتى تعود عليه لساني واصبحت ما اتعب خلاص. وترى النفس راغبة اذا عودتها، واذا ترد الى قليل تقنع. النفس بمقدار ما تعودها تتعود. ذلك حتى الصيام، في اول صيام اول يومين وثلاثة في رمضان يشعر الانسان بارهاق، في اليوم 15 و20 خلاص النفس تعودت. حتى في اعمال الدنيا، الانسان الذي يشتغل في مكان قائد سيارة او حارس واقف او يطبع، تجد ان حتى اصابعه ولا رجليه ولا ما شابه ذلك تتعب في البداية، لكن بعدما يتعود خلاص. فالامام احمد يسأل يقول له انت ما تتعب؟ قال لا اتعب خلاص، انا تعودت عليه حتى اصبح من عادتي. فقال له احمد بن حنبل فماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ الحسنة لها اثر في الحياة، ان للحسنة نورا في الوجه ورقة في القلب وسعة في المال وصحة في البدن وصلاحا في الولد ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة ظلمة في الوجه وسوادا في القلب وعقوقا في الولد وضيقا في الرزق ومرضا في البدن وبغضا في قلوب الخلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اكثارك من الذكر الإمام أحمد عفوا يقول لهذا الرجل اكثارك من الذكر جعلك قريبا من الله، والله تعالى يذكرك دائما، وأنت لم تنسى الله وبالتالي تذكر الله فالله يذكرك. ماذا وجدت من بركة كثرة ذكرك لله؟ فقال الخباز: أول ذلك، أول البركات، أني ما دعوت الله بشيء إلا أعطاني إياه. فقال أحمد بن حنبل: عجبا، ما دعوت الله بشيء إلا أعطاك إياه؟ قال: نعم والله، ما دعوت الله يوما بشيء إلا أعطاني إياه، إلا شيئا واحدا دعوت الله به كثيرا ولا أزال أنتظره أن يأتيني وأن يرزقني الله به. فقال له أحمد بن حنبل: وما هو؟ مش هالشيء اللي أنت صار لك فترة تدعو الله ولم يتحقق؟ فقال الخباز: أن أرى أحمد بن حنبل. فقال له أحمد بن حنبل: ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. أثر ما طلعني من المسجد إلا ذكرك ودعاؤك. ها هو الله قد جاءك بأحمد بن حنبل يجر من رجله إلى مخبزك. فاستبشر ذلك الرجل وفرح بأحمد بن حنبل وأكرمه وقام بحقه. فالمقصود أن الذي يكثر من ذكر الله عز وجل ولا ينساه هو العبد الخليق الحري أن يستجيب الله تعالى دعاءه. وهكذا الحال مع كل من تطلب منه حاجة. يعني أنت الآن لو واحد من أصحابك كل يومين ثلاثة يتصل بك ويسلم عليك أو يرسل لك رسالة، وإن توفي لك أحد اتصل وعزاك، أو إن جاءك فرح اتصل وهنأك، أو إن أصبت بمصيبة اتصل وصبرك، ويستمر على هذا ما ينساك، كل أسبوع يتصل يرسل رسالة ثم اتصل بك مرة يريد حاجة من الحاجات، قال: والله يا فلان أنا أحتاج كذا وكذا، تجد أن قلبك قريب منه وتشعر له بنوع من الامتنان عليك وتستجيب له في حاجته. وليس من الأدب أن تغفل عن إنسان شهرين وثلاثة وسنة وسنتين ثم تتصل به ولا تطلبه إلا عند الحاجة، هذا ليس أدبا. لذلك حتى تلاحظ بعض الناس يعني ربما تظن قد نسي رقمك فيرن الجوال يوم: أوه هذا فلان والله ما اتصل من سنتين، نعم مرحبا كيف الحال وعساك بخير وكيف صحتك ومشتاق إليك، وأنت تقول في نفسك: إيه أعطني اللي بعدها، أعطني اللي بعدها، لأنك تدري ما اتصل إلا لحاجة، لو بيسلم سلم خلال هالسنتين. ثم إذا أكمل دقيقتين أو ثلاث في الترحيب قال لك: والله أنا أريد ولدي يسجل في الجامعة، ولا أريد منك أن تسلفني مالا أو أن تعينني في كذا، فلا تجد نفسك مقبلا عليه كثيرا لأنه قد قاطعك ولم يذكرك إلا عند الحاجة. لكن لو أنه كان ذاكرا لك كثيرا دائما لأحببته ومال قلبك إليه وخجلت ألا تستجيب له في حاجته. ولله عز وجل المثل الأعلى: فاذكروني أذكركم، نسوا الله فنسيهم، اذكروني بألسنتكم أذكركم برزقي، أذكركم بعافيتي، أذكركم بكشف المصاب عنكم، أذكركم برفع البلاء الذي ينزل بكم، اذكروني أذكركم. كلما كان الإنسان مكثرا للذكر جعل الله تعالى بين يديه الرغائب وفكه وخلصه من المصائب. أقبل رجل يوما إلى الحسن البصري رحمه الله تعالى، وكان الحسن في مجلسه، فقال له هذا الرجل: يا أبا سعيد، أنا رجل تزوجت ولم أرزق بأولاد. فقال: أكثر الاستغفار. فذهب الرجل شكره وذهب. ثم أقبل إليه آخر قال: يا أبا سعيد، أنا عندي مزرعة وما عندي مطر ولا في نبات. قال: أكثر الاستغفار. أخذ الرجل هذا التوجيه ومضى. ثم أقبل ثالث قال: يا أبا سعيد. قال: نعم. قال: أنا فقير لا مال لي. قال: أكثر الاستغفار. أخذ الرجل هذه الفائدة وذهب. فالتفت أحد الطلاب إلى أبي سعيد إلى الحسن البصري، قال له: يا إمام، جرت العادة أن يكون لكل سؤال جواب، وأنت قد أجبت عن جميع هذه الأسئلة بجواب واحد، ألك حجة من الكتاب أو من السنة؟ قال: نعم. قال: ما هي؟ قال: أما سمعت الله تعالى يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. طيب، وإذا استغفرناك يا ربي إيش النتيجة؟ هل كله بس حسنات في الآخرة؟ يرسل السماء عليكم مدرارا. هذا الأول. اثنين: ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لاحظ كل هذا من فضائل أن يكون الإنسان حافظا لهذا مكثرا له. من فضائل الذكر أن الله تعالى يحميك به من عدو يراك وأنت لا تراه. يقول الله سبحانه وتعالى عن الشيطان وجنده: إنه يراكم هو وقبيله هو ومعاونه من الجن من حيث لا ترونهم. فالذكر يجعل الله تعالى به عليك حصنا حصينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صحيح الجامع وغيره، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى أمر زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بهن قومه. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخمس كلمات، يعني خمس وصايا. الوصية الخامسة أن زكريا عليه السلام قال لقومه: وآمركم بذكر الله وحده، فإن مثل ذلك، مثل الذي يذكر الله كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا، العدو يمشي وراءه ليقبض عليه، طلبه العدو سراعا وهو يهرب منهم، فتحصن منهم بحصن منيعة. فالعدو لا يزال في خارج الحصن يريد أن يفتك به وأن يهاجمه ويؤذيه، وهذا الرجل لما أكثر من الذكر صار مثل الحصن التي لا يستطيع شيطان ولا يستطيع مس ولا عين أن تضرك بشيء. ويدل على ذلك أيضا ما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين يديه صدقة الفطر يوما، وكانوا في السابق ليس عندهم مثل ما عندنا يعني صناديق محكمة أو من حديد أو ما شابه ذلك، يعني الشيء الثمين أو الذي يخشى عليه من العبث يحتاجون إلى حراسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة، قال: يعني من يحرس، من يحفظ لنا هذا؟ فيها مال وفيها شعير وفيها طعام. قال أبو هريرة: أنا يا رسول الله أحرسه. فأخذه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وجعله في بيته وجعل يحرسه طوال الليل، يحتاج يومين ثلاثة أربعة حتى يوزعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة: فلما أظلم الليل فإذا بحاث يحثو من الصدقة، أسمع كذا في الظلام شيء يتحرك يسرق. قام أبو هريرة وتعلق بهذا السارق وقال له: تسرق أموال؟ والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هذا الرجل، هذا السارق: أنا مسكين وفقير وعندي بنات صغار، وجعل يعني يستدر عطف أبي هريرة عليه. فرحمه أبو هريرة وما ترجع، قال: ما أرجع، خلاص توبة، ما أرجع أبدا. تركه أبو هريرة. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة. قال: لبيك يا رسول الله. قال: ما فعل أسيرك البارحة اللي أسرته البارحة، ما أخباره؟ قال: يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود. جلس أبو هريرة عند المال في الليلة الثانية يحرس، فإذا بهذا الحاثي يحثو من الصدقة. قام أبو هريرة وتعلق به: تسرق؟ والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا فقير ومسكين، خلاص ما أرجع أبد، توبة، وعندي بنات صغار أنا أنفق عليهن، أنا ما أرجع أبدا، اتركني. تركه أبو هريرة رحمه. فلما أصبح صلى الفجر مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله زعم أنه لن يعود فتركته. قال: كذبك، سيعود. جلس أبو هريرة الليلة الثالثة عند المال، فإذا بهذا الحاثي يحثو. قام أبو هريرة وتعلق به: أنا فقير مسكين، ما في فقير مسكين، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مسكين فقير، ما فيه، لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علم السارق أنه مأخوذ لا محالة أراد يتخلص، أبو هريرة متعلق فيه، فقال: يا أبا هريرة. قال: نعم. الآن لابد يقدم حل. قال: يا أبا هريرة، اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. ما شاء الله، الحرامي بيحدث على الصحابي، يقول: اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن.
فأبو هريرة جعل يفكر، يعني يقول يعني هذا حرامي، معقول يعني بيحدث علي؟ أتركه ما أتركه؟ وكانوا أحرص شيء على الخير، وكانوا أحرص شيء على الخير. هذا مثل يقولون إن لصا قفز في بيت وأقبل إلى خزنة كبيرة من حديد واستطاع أن يسرق ما فيها من مال، فلما رفع المحضر عند القاضي، رفع عند الشرطة ثم وصل إلى القاضي، فالقاضي ينظر في الصور فإذا حديد، فقال القاضي لهذا الحرامي، قال أنا لا أعجب أنك سرقت المال، ما أنت حرامي وعليك سوابق، إنما أعجب كيف استطعت أن تفك هذا الحديد، كيف استطعت الحديد هذا تفكه وأن تحركه كيف؟ فقال له السارق: يا أيها القاضي، أما سمعت قول الأول؟ ألا بالحرص تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد؟ فقال القاضي: أصلا لو عندك تقوى ما سرقت، يلين لك الحديد، لو في قلبك تقوى ما سرقت. ثم ضاعف عليه العقوبة لأنه كان مستازيا. فالآن الحرامي يقول لأبي هريرة: يا أبا هريرة اتركني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن. كانوا أحرص شيء على الخير. قال أبو هريرة: يلا علمني. قال: يا أبا هريرة، إذا أخذت مضجعك، أردت أن تنام، فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. أبو هريرة جعل يفكر، الحرامي يقول لي اقرأ آية الكرسي عند النوم، لكن ما تعود، قال ما أرجع، خلاص، فتركه. ثم صلى أبو هريرة الفجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، يعني زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهن. قال: وما علمك؟ قال: زعم، حتى أبو هريرة غير متأكد يعني من المعلومة، زعم أني إذا قرأت آية الكرسي عند النوم أنه لا يزال علي من الله حافظ حتى أصبح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك، لا يبقى الشك في قلبك، ترى الصدق، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، هذا كذوب دائما، لكن هالمرة صدق، صدقك وهو كذوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة، أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ تدري من هذا السارق اللي أنت كل ليلة معه في مشكلة؟ أتدري من صاحبك منذ 3 ليال؟ قال: من يا رسول الله؟ قال: ذاك الشيطان. الشيطان أقبل متصورا بصورة لأجل أن يعبث بأموال المسلمين، لكن الله تعالى خلص الأموال منه، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يلزم آية الكرسي عند النوم، فكان أبو هريرة لا يتركها أبدا. فالذكر يحمي الإنسان بإذن الله تعالى حتى مما يتعلق بالمس ومن الجن وما شابه ذلك. وكم سمعنا وبلغنا أيضا ممن يقرأ على الناس الرقية الشرعية أنه يسأل المس الذي في الإنسان، يقول له: كيف استطعت أن تخلص إليه وأن تؤذيه؟ فيقول: إنما استطعت ذلك لما غفل عن الذكر أو دخل الخلاء دون أن يذكر. لذلك الذكر إن لم يخلصك من المشكلة ويحميك بإذن الله تعالى من السحر أو العين أو المس أو ما شابه ذلك، إن لم يحميك به تماما وإلا خففه عنك جدا. أحيانا يكون السحر أو العين أو ما شابه تكون قوية جدا، فإذا كنت مكثرا للذكر حتى هذا الذكر لم يستطع أن يردها، لكنه يخففها جدا. وبهذا يجاب عمن يقول: كيف تقولون إن الذكر يحمي الإنسان من المس والسحر والنبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الذاكرين وأصابه السحر؟ فنقول: نعم، النبي صلوات ربي وسلامه عليه سحره لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة. لبيد بن الأعصم هذا رأس من رؤوس اليهود في المدينة في السحر وفي القدرة على السحر، في مشط للنبي صلى الله عليه وسلم ومشاطة في شعر ملتصق بهذا المشط، وسحره أعظم سحر عرفته الدنيا، لكن لقوة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر فيه هذا السحر إلا في شيء واحد، أنه كان يرى أنه أتى أهله ولم يأتهم. يعني كان مثلا يريد أن يغتسل يظن أنه على جنابة، فتخبره زوجه تقول يا رسول الله أنت ما يعني ما قربتني، ما 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 وطئت، كيف تغتسل أنت ما وطئت؟ فيقول إلا وطئت، لا لا ما وطئت. يعني مع قوة السحر أرادوا أن يخبلوا به عقله ويمرضوا به جسده ويقتلوا به روحه، ومع ذلك مع قوة الذكر خفف ذلك السهم من السحر الذي أطلق عليه، لدرجة أنه كان فقط لم يؤثر في الرسالة، لم يؤثر في عقل عليه الصلاة والسلام، لم يؤثر إلا في أنه يرى أنه قارب زوجته ولم يفعل ذلك. وبهذا يجاب عمن يقول لك كيف الذكر يحمي، ما هو ما حمى النبي صلى الله عليه وسلم. نقول بلى حماه، لكنه مثل الدرع الذي إن أقبل عليك سهم بقوة شديدة ومحكم الصنع وحديد خالص ربما استطاع هذا السهم أن يخرق هذا الدرع، لكن بحسب قوة الدرع لا يؤثر ذلك السهم، وربما لم يصل إلا بشيء يسير إلى جسدك. فالذكر له تأثيره، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركه أبدا حتى عند النوم. كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام جمع كفيه ثم نفث فيهما، نفخ فيهما نفث مع ريق يسير، ثم يقرأ قل الله أحد والفلق والناس، ويمسح وجهه وما أقبل من جسده ورأسه وما أقبل من جسده. ولما نزل به صلى الله عليه وآله وسلم مرض الموت وأراد أن يحرك يديه لأجل أن يمسح، ضعفت اليدان عن أن تتحركا. الهمة عالية والحرص موجود، لكن إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، فأراد أن يحرك يده فلم يستطع، فلم يهمل الذكر. أمر عائشة رضي الله عنها أن تفعل له هذا الذكر، فأقبلت عائشة رضي الله عنها وجمعت كفي النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت يديه، ثم نفثت هي من ريقها فيهما وقرأت فيهما قل هو الله أحد والفلق والناس، ثم مسحت وجهه ورأسه وجسده، فعلت به ذلك ثلاثا. فكان عليه الصلاة والسلام حتى عند موته لم يكن صلى الله عليه وسلم يترك هذا الذكر أبدا. الذكر أنواع، أفضلها ما وفق فيه اللسان القلب، أن يكون الإنسان يقول مثلا سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله، وفعلا يستشعر قلبه هذا التسبيح سبحان الله، يعني تنزه الله وتقدس الله عن جميع النقائص، الحمد لله الحمد لله أن الله جعلني مسلما، أن الله وهبني عقلا، أن الله أعطاني سمعا وبصرا ولسانا، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء، أكبر من هذه الآلهة التي تعبد من دونه، أكبر من وسوسة الشيطان لي، الله أكبر. إذا استشعر الإنسان ذلك بذكره بلسانه مع استشعار قلبه هذا أعلى وأفضل أنواع الذكر. قالوا النوع الثاني من أنواع الذكر ذكر الله تعالى بالقلب وإن لم يتحرك اللسان. إذا كان استشعر القلب هذا التعظيم وذكر الله به فهذا أيضا حسن. النوع الثالث أن يذكر الله باللسان وإن لم يشترك معه القلب، يصبح الإنسان أفرض إنسان مثلا يشتغل على الكمبيوتر، يصلح سيارة، يخيط مثلا، أو يشتغل حدادا أو نجارا، أو مثلا يضرب دهان بويا، أو ينشغل بأي شيء لكن يده انشغلت فأراد أن يشغل اللسان وهو يشتغل، يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر، ويشتغل سبحان الله والحمد لله، أو يرتب أوراق أو ما شاء يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر سبحان الله والحمد لله، بحيث أن هذا اللسان يشتغل والملائكة تسجل له مثل ذلك. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، من أراد أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار. هذا أيضا من أنواع الذكر الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يفعله ويأمر به أصحابه دائما. الذكر مما ينبغي أن يبدأ به الإنسان استيقاظه من نومه دائما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا الشيطان يقصد من ذلك أن لا يستيقظ لصلاة الفجر، قال عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده، لاحظ انحلت عقده. لذلك حتى أنت إذا جيت تستيقظ أو توقظ ولدك من النوم أو زوجك أو ما شابه، فأردت أن توقظه إذا بدأ يقول طيب أنا سأستيقظ خلاص بقوم إيه خلاص خلاص قمت قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، قل سبحان الله، قل استغفر الله. فإذا ذكر الله كان عليه ضغط 100% من الشيطان، 3 عقد يقول عليه الصلاة والسلام انحلت عقدة. قال فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس. قال وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. من الأذكار العامة ما قاله عليه الصلاة والسلام، من قال سبحان الله وبحمده غرس الله له نخلة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة، هذه تأخذ 10 دقائق بالتمام، من قالها في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك. قال ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كما ذكر ذلك ابن رجب في لطائف المعارف، كان أبو هريرة يسبح في اليوم والليلة 12,000 تسبيحة. فقال له قائل في ذلك، قال يا أبا هريرة 12,000 تسبيحة لما تتعب نفسك؟ فقال أفتك بها نفسي من النار، التسبيح أنا أفتك به نفسي من النار. وذكر الذهبي في سير أعلام نبلة لما ترجم لبعض الصالحين قال إنه كان يمشي مرة في طريق ويسبح ويهلل، هو يمشي يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني يسبح ويهلل بينه وبين نفسه. فالتفت إليه رجل لما رآه يحرك شفتيه وهو لوحده، التفت إليه رجل ثم قال له أمجنون أنت؟ أنت تكلم نفسك، مجنون أنت؟ فالتفت إليه وقال لا، هذا دواء المجانين، احنا اللي ينجن نقرأ عليه أذكار ويشفى، هذا دواء المجانين، المجنون أنت اللي تضيع وقتك الآن من غير ذكر ولا تسبيح ولا تهليل. لذلك إذا كان الإنسان ذاكرا لله تعالى على كل حالة صار ينطبق عليه الوصف الذي قاله الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من عليه دين أو يبحث عن وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه. يا حي يا قيوم يا رب العالمين، يا من في السماء ملكه في الأرض عظمته، يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، يا حي يا قيوم يا رب العالمين، لا تردنا خائبين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. سبحان الله.
أعزائنا المشاهدين،